الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، مواصلة فيما من ذكره الإمام الشاطبي من كلام علماء الصوفية في الأمر بالعمل بالسنة والحذر من البدعة، وكما ذكرنا مرارا أنه يذكر ذلك حجة على أصحابهم الذين خالفوا السنة واتبعوا أهواءهم وخبراءهم. قال رحمه الله تعالى: وقال ممشاد الدينوري: آداب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. قال المعلق: ممشاد في ترجمة ممشاد الدينوري هو من كبار مشايخ الصوفية، صاحب يحيى الجلاء ومن فوقه من المشايخ، توفي سنة 99 و200. انظر طبقات الصوفية للسلمي حلة الأولياء لأبي نعيم، وصفة الصفوة لابن الجوزي، ورسالة القشيرية. هذا الرجل ضال من الضلال الكبار، يقول وقد سئل وهو في مرض موته: ما فعل الله بك؟ قال: منذ 30 سنة تعرض علي الجنة فلم أعرها طرفا. تعرض علي الجنة بما فيها، يعني يقول ما لفت إليها، ما هم بالي في الجنة. منذ 30 سنة تعرض علي الجنة فلم أعرها طرفا. هذا إذا كان وهو في مرض موته، والواحد في مرض موته يترك المغالطات كلها، ما بقي مجال للمغالطة، ما بقي إلا الموت. هذا هو في مرض موته. كيف إذا كان قبل الموت؟ وسألوه: كيف أنت مع العلة؟ قال: سألوا العلة كيف هي معي. يعني هو ما هم باري لا بعلة ولا بغير علة، شأنه أكبر، سألوا العلة كيف هي معي. هذا هو من شاد الدينوري. قال: آداب المريد في التزام حرمات المشايخ. ذكر هنا آداب المريد، وهم يقصدون بالمريد التلميذ. الآداب التي ذكرها فيها واحد الذي هو باطل، والبقية يمكن أن توجه توجيها شرعيا، يعني متى تظهر آداب التلميذ في حرمات المشايخ. هذا يمكن أن نفهمه على فهم سلفي، وممكن هو أن ينزله تنزيلا صوفيا. فحرمات المشايخ على طريقة أهل السنة احترام وتقدير وإجلال ومحبة، كمحبة ابن أباه. نعم. فشأن أهل السنة سلفا وخلفا يحترم التلميذ أباه، شيخه، كما يحترم أباه ويجله إجلاله لأبيه. وهكذا الشيخ يحب تلميذه ويرحمه كحبه لأولاده ورحمته بأولاده. ولا أحد يحب أن يكون أحد خيرا منه وأعلم منه سوى الأب مع الابن أو الشيخ مع التلميذ. فلا يكبر في نفس الأب أن يكون ابنه أعلم منه، ولا يكبر في نفس المعلم أن يكون ابنه أكبر منه، تنزيلا للتلميذ منزلة الابن. نعم. ومهما أبدى لك شيخك من المحبة فبقي في قلبه من الحب لك ما لو أظهره لك قد تغتر، قد يصيبك غرور. لا بد أن يخفي في نفسه أشياء من المحبة ليبقى له مجال أن يظهر لك الغضب إذا احتاج إليه، ليظهر لك العتب واللوم والزجر وربما الضرب، ولكنه يكن في قلبه أشياء ليستمر معك في أسلوب التعليم والعتاب أو شيء من ذلك. نعم، ليبقى له شيء من الهيبة في قلبك وفي عينك وفي نظرك، وإلا ففي قلبه من الحب لتلاميذه شيء كثير أكثر بكثير مما يخفيه له، مما يظهره له. وهكذا التلاميذ يحترمون معلميهم، حتى أن من التلاميذ من لا يستطيع أن يطيل النظر في وجه معلمه، ومنهم في المقابل من لا يشبع من النظر في معلمه. فطريقتان مختلفتان، ولكن كلاهما مصيب، والدافع إلى ذلك الحب والاحترام والتقدير. يعلم أنه ماذا اهتم به، يسعى في إصلاح حياته كلها، يعلمه ما ينفعه، ينصحه، يرفق به، يدله على ما ينفعه، يزجره عما يضره. ناصح، هذا باختصار أنه ناصح. نعم، سواء كان معلما مع تلاميذه، معلمة مع تلاميذها، لابد من هذا الشعور. نعم، ومتى ما وجدت أن حجاب الهيبة انكسر من قلبك على معلمك فاعلم أن الفائدة كادت أن تزول إن لم تكن قد زالت، لأنك أنزلته من مرحلة معلم إلى زميل، أنزلته من مرحلة معلم إلى زميل. لا بد أن يبقى هيبة وإجلال واحترام، لا بد أن يبقى لك يعني شيء من أخذ الرأي والمشورة والافتقار إلى رأيه وإلى توجيهاته. نعم، لا بد من هذا. لا بد أن تعلم أنه يخدم العلم قبلك، هذه ميزة لها شأنها، لها شأنها. بعض التلاميذ ربما يشعر بغرور أمام معلمه، ومعلمه يعلم الناس، وهذا لا يزال علقة في ظهر أبيه، لا يزال عالقا في ظهر أبيه، ما قد حملت به أمه، وربما ما قد تزوج أبوه بأمه، وهذا الشيخ يعلم الناس، وهذا يأتي في الأخير يغتر، أو تلميذة تغتر على معلمتها، ومعلمتها ربما تنشر العلم قبل أن تخلق تلك التلميذة. فلا بد أن تعرف سابقة معلمك، لا بد أن تعرف له ذلك وتقدر له ذلك. نعم، كم من أناس درسنا عليهم ربما يعني نحن ما قد خلقنا وهم في المضمار، فلهذا لا بد أن تعرف لهم قدرهم. كذلك أحيانا ينظر الطالب إلى نفسه أن عنده عشرات بل مئات الفوائد ما جاءت من أستاذه، ما جاءت من معلمه، ما جاءت من شيخه، هل صحيح؟ لكن من الذي وجهك وعلمك من الصفر حتى أصبحت قادرا على الاستفادة من الكتب؟ من الذي غذاك حتى أصبحت مثل النخلة التي تشرب بعروقها ما تحتاج إلى ساقي يسقيها؟ من الذي علمك وأعطاك الفوائد؟ من الذي أراك كيف تستفيد من الكتب؟ من الذي علمك كيف تجمع طرق الأحاديث؟ من الذي علمك كيف تجمع شتات المسائل؟ من الذي علمك من البداية حتى صرت مستفيدا تستطيع أن تمشي بانفرادك؟ لابد أن تعرف توجيه شيخك، ومع ذلك لست مستغنيا. فربما كان عند التلميذ فوائد ليست موجودة عند الشيخ، لكن تدبير العلم وتسيير الدعوة شيء آخر، لا تزال في طور ربما الحصرمة وهو قد نضج. ربما أصبحت لا تزال في البداية وهو قد نضج. نعم، ربما تحمل فقها ولست بفقيه، لا تزال في الطريق. نعم، أمامك مضمار طويل وتشكر على ما وصلت إليه، لكن لا ينتقل نظرك عن شيخك إلى أنه مثلك أو أنزل. نعم، احمد ربك على الوضع الذي أنت فيه، احمد ربك أنك استفدت وتتلمذت حتى صرت مستفيدا وتدرس. الطالبة تحمد الله أنها استفادت من معلمتها حتى صارت لها حلقة، والتلميذ صار له حلقة، هو يدرس وشيخه يدرس، هذا خير كبير، هذا خير كبير. لكن اعلم أن لشيخك أثر وسابقة، وأنه هو الذي رتب ذهنك وكان ذهنك ملخبطا، تلميذ مبتدئ بدون علم، إما أن ذهنك ملخبط مشتت بدع ومعاصي ومخالفات آثم نصف مجتمع ورتب لك عقلك وعلمك وأراك الحق والباطل، أو مبتدئ لا يزال ذهنك وعقلك صغيرا فلا يزال يفتحه ويوسعه بما يعطيك من الفوائد العلمية، ويعطيك الفوائد الصغار التي بعدها التي بعدها التي بعدها حتى توسع ذهنك وصرت مستفيدا. فلهذا هذا الكلام جيد، من آداب المريد التزام حرمات المشايخ، التزام حرمات المشايخ. وكما نذكر لكم كثيرا الحذر من المراهقة العلمية. كيف المراهقة العلمية؟ تعلمون سن المراهقة في الشباب، يصل عمره 14 سنة، 15، 17، 18، هذه الفترة لا هو صغير ولا هو كبير، لا يزال في سن البلوغ وما حوله، فيرى نفسه أنه رجال ورجل مستغني عن أبيه وعن زميله أخيه الكبير. شباب ما عنده استعداد أن يخضع لآراء أبيه وأخيه الكبير، فلا هو صغير ينتظر من يوجهه، ولا هو كبير عقله يرشده فيكاد أن يتفجر. يا أخي يا ابني ما هو راضي، من أنت؟ هذا كنتم تسيروني عندما أنا طفل. لا لا لا، رجل رجل مش أنت يا أبا قلت كذا يوم كذا وأنا قلت لك غلطان وطلعت غلطان صح، وأنت يا أخي يوم كذا كنت غلطان وقلت لك أنت غلطان وطلع الحق معي غلطان صح. إذا أنا رجل مثلكم خلاص ما أتحكم فيه. وهذا يتعلم فترة سنوات ظهرت فيه الفائدة، خطب فأحسن الخطابة، درس أحسن التدريس، ناقش معلمه في مسألة وأجاب، ناقش زميله في مسألة وأجاب، بعدها من يقول لك؟ لا شيخه ولا زميله يستطيع أن يمسكه. هذه المراهقة العلمية يكاد ينفجر مثل قدر الضارب. أكثر المنحرفين من هذا النوع، أكثر الذين ينحرفون للحزبيات أصحاب المراهقة العلمية. وأعيد النظر وحركوا أذهانكم في الذين انحرفوا وأصبحوا حزبيين هم من هذا القبيل. لا هو طالب علم مبتدع يخضع لزملائه وشيخه، ولا هو في أصبح على علم كبير ومستغن عن زميله وشيخه. نعم. فلهذا بارك الله فيكم هذه الفترة الزمنية في والحقبة العلمية في وقتك التي هي بداية النضوج، عود نفسك احترام مشايخك وزملائك الكبار. وقد عقبه هنا قال التزام حرمة المشايخ وخدمة الإخوان. إخوانك هم إخوانك الصالحون الذين حولك وزملاؤك، يكون لهم الاحترام والتقدير، الاحترام والتقدير. آثرت مجالستهم على بقية المجتمع. موجود في قرية شباب مثل هؤلاء، موجود في شوارع شباب مثل هؤلاء، لماذا تركت الكل وجيت مع هؤلاء؟ اصطفيتهم على غيرهم، اصطفيت طلبة العلم ليكونوا جلساءك وإخوانك من بين بقية الناس. إذا لا بد أن تعرف قيمة الأخوة في الله، قيمة الاحترام والتقدير. كما تحب أن يحبوك في الله فأحبهم أنت، كما تحب أن يحترمك الناس احترم إخوانك وقدرهم وحافظ على مشاعرهم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزل بينهم. فراشك جنب فراشه، أنت جار، كل أدلة الجوار تتنزل عليك وعليه إلى جانب الأخوة. أدلة الأخوة شيء وأدلة الجوار شيء آخر، وكثير من طلبة العلم ينسون قضية الجوار في سكنهم الموحد. أنت ساكن بجانبه، أنتم في مبنى واحد، غرفة واحدة، ساكنون سواء، تجتمعون على مائدة واحدة. إذن أدلة الجوار تتنزل عليكم، وأدلة الأخوة في الله تتنزل عليكم، وأدلة الحقوق بين المسلمين تتنزل عليكم. إذن الحدود كبيرة والحقوق كبيرة، فاعرف حق أخيك، اعرف حق أخيك. نعم، وإذا أخطأ في حقك لابد أن يكون لك عفو وصف تنازل وعذر لأخيك. انظر بارك الله فيك، ألست يعني تمدح نفسك أن تسمع من بعض الفسقة في خارج المسجد ربما من يلعنك وتقول أصبر لله عز وجل؟ هذا سفيه. إذا كنت تصبر على سفيه أخوك إذا أخطأ بشيء بكلمة يسيرة بسوء تصرف، أولى أن تعفو عنه وتصفح. يعني عفوك وصفحك عن الفسقة والعصاة وقطاع الصلاة وأخوك ما يستاهل، أخوك أولى، أخوك أولى. نعم. وهكذا طالبات العلم لا بد أن يكون بينهن الاحترام والتقدير والتناصح وقبول النصح، التناصح وقبول النصح. نعم. بعض الناس يا إخوة مثل السلك الكهربائي المجروح، ما استطعت تمسكه، تنصحه يعاديك، ليش تكلم؟ من كلمك؟ من قال لك؟ من جيك؟ من طلع لك قضية وكبرها وفعل لك مشكلة ما أكبر من هؤلاء؟ لهذا بارك الله فيك، لابد أن يكون قلبك منفتحا. وإذا عاتبت أخوك فأحسن، وإذا عوتبت فاقبل، وإذا نصحت فاقبل. نعم، يكون بين طلبة العلم المحبة والأخوة والوئام، يكون بينهم الصفح والعفو والمعرفة الحقوق، وبحقوق الجوار وحقوق الأخوة والحقوق الإسلامية العامة، كل هذه تتنزل عليكم. وطلبة العلم إن كان الناس يأخذون الأشياء من حيث العموم، فأنت تأخذها بأدلتها من الكتاب والسنة، عندك أدلة من الكتاب والسنة. نعم، بل عندك أدلة أنه إذا أخطأ غيره لا تخطئ أنت، يكون عندك احتمال، يكون عندك عافية، كل هذا موجود لديك لا يخفى عليك. قال: آداب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان. قال: والخروج عن الأسباب. هذا باطل. أهل السنة ماذا يقولون؟ عدم الاعتماد على الأسباب، يعني تفعل السبب فلا تعتمد عليه. الله عز وجل هو الذي ينفعك بالسبب أو لا ينفعك. لا يلزم أنك جئت بالسبب أن ينفعك السبب. السبب هذا اسمه سبب، العلاج سبب، قد يشفيك الله وقد لا يشفيك. نعم، أنت جائع، أتيت بالطعام وطبخت وجهزت، هذا سبب، هذا سبب. قربت الأكل لتأكل، قفز الفار إلى داخله، خرب عليك الأكل، انتهى السبب. إذا لا تعتمد على السبب. أو جاء طفل وبال عليه أو قلبه، ذهب الأكل، إذا هو سبب. اشتغلت شهرا كاملا، أتيت بالسبب. استلمت الراتب ورجعت فرحان إلى البيت، ما وصلت إلا وقد سرق عليك في الطريق وأصبح جيبك فارغا. إذا لا تعتمد على السبب، أنت تفعل السبب فقط، والله عز وجل هو الذي يجعل السبب نافعا أو غير نافع. نعم، لكن عند الصوفية قطع السبب بالمرة، قطع السبب بالمرة. حتى أن منهم من يسافر بدون نقود ولا طعام ولا شراب، فمنهم من أكلته السباع، ومنهم من مات جوعا وظمأ، ومنهم من أدركه مسافرون وأطعموه وسقوه، كان سيستكفي بحقه، فانتقل إلى سائل يطعمه الناس مما لديهم. نعم، فهذا من معتقدات الصوفية ومن طريقتهم. يقول: من كان عنده درهم فهو متوكل على درهم، من كان عنده دينار فهو متوكل على دينار، وإلى غير ذلك. ربما رمى بعضهم بنقوده في البحر أو رمى بها في البر أو غير ذلك. فهذا الجزء من كلام ممشاد الدينوري من بضاعة الصوفية التي لا تختلف عن كلامه الذي نقلناه لكم، وأنه لا ينظر إلى الجنة بطرفة عين، وكذب أن الجنة تعرض عليه. إن كانت تعرض عليه كما يقول، فالله أعلم ما الذي أراه الشيطان. قد يكون الشيطان أراه شيئا كذبا وظن أنها الجنة. وقد ذكرنا لكم قصة ذكرها محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة في مقدمة المجلد التاسع من شرح أصول اعتقاد أهل السنة الذي هو كرامات الأولياء. ذكر أن أحد التلاميذ افتقده شيخه، وشيخه على خير وسم صوفي، فسأل الشيخ عنه: أين فلان؟ قالوا: بخير. فأرسل إليه فقال: ما لك لا تحضر الدرس؟ قال: وما يفعل بالدرس من يقوم الليل في الجنة كل ليلة. قال والله يا بني ما رأيتها ولا دخلتها، خذني معك. قال اتني بعد صلاة العشاء. فجاءه فجاء طير فركبوا عليه فذهب بهم إلى مكان فيه أشجار، فقال يا شيخ قم صلي. قال الجنة ما فيها صلاة، الجنة ما فيها صلاة. فالتلميذ استغرب، قال يصلي والله أعلم كم في رأسه من الغرور أن يرى نفسه يقوم الليل وشيخه راقد. عندما قرب الفجر جاء الطير، قال قم يا شيخ. قال ما أنا بخارج من الجنة، أنا أبحث عن الجنة، أما وقد دخلتها ما أنا بخارج. حاول قال ما سأخرج. اضطرب الطير حتى هز الأرض. قال يا شيخ لا يضرنا هذا بشيء. قال هذا الشيطان يريد يخرجك من الجنة، ما أنا بخارج. استفتح الشيخ يقرأ قرآنا فهرب الطير. عندما سمع القرآن انتظر قليلا وإذا بالضوء قد ظهر، وإذا بهم في مزبلة والعذرة على مقربة منهم. قال أرأيت الجنة التي أوصلك إليها الشيطان؟ وصفع وقال ارجع إلى الدرس مع إخوانك. نعم، فهذه الكرامات من هذا القبيل. قد يكون يعني ماذا هذا الذي يقولنا تعرض عليه الجنة منذ 30 سنة؟ قد تكون مثل هذه جنة هذا الغلام. نعم. ثم ذكر من الآداب، قال وحفظ آداب الشرع على نفسه. لأجل هذه الجملة أورد الشاطبي عليه رحمة الله هذا الأثر، أن من آداب المريد حفظ آداب الشرع على نفسه. وآداب الشرع هو العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحفظ على نفسه الآداب الشرعية القولية والفعلية والاعتقادية الواجبة والمستحبة، ويترك الأخلاق السيئة محرمة كانت أو مكروهة، ينزل آداب الشرع على نفسه. نعم. ولو أن طالب العلم تأدب بآداب الشريعة وربى نفسه على ذلك بإذن الله عز وجل فيجتمع له الإخلاص والمتابعة. وإذا اجتمع عندك الإخلاص والمتابعة ما يستطيع بإذن الله عز وجل أن يأخذك أهل الضلال لا يمنة ولا يسرا. فإن أخذوك فيما يتنافى مع إيمانك وحبك وإخلاصك لله عز وجل ما قبلت، حبا لله وخوفا من الله. وإن أخذوك إلى ما يخالف الكتاب والسنة ما قبلت، من أجل أنك لم ترى البراهين من الكتاب والسنة على أقوالهم، بل رأيتها بدعا وضلالات. لهذا ثبت نفسك على الإخلاص لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فعلت ذلك كفيت بإذن الله جل وعلا. إنما ضل أكثر الناس ببعدهم عن الكتاب والسنة وببعدهم عن الإخلاص لله جل وعلا. نعم، تعلمون أنه إذا نقص الإخلاص في الرياء، وكلما ازداد زاد الرياء حتى يصبح نفاقا والعياذ بالله. وإذا نقص الاتباع فالبدعة، ولا يزال يستمر بالعمد حتى يصبح ضالا أو من أئمة الضلال، أعاذنا الله وإياكم. نعم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد. قال وسئل أبو علي، هذا يعني سؤال ملتحق بما تقدم، قال كيف تكون المعاملة إذا أردت نصحه وهو كالسلك المجروح؟ الله يعين. هذا يحتاج إلى جلسة انفرادية. ها؟ تفضل. يحتاج إلى جلسة انفرادية بينك وبينه، وبعدها صارحه وأنك تريد له الخير وأنك تكن له الحب والاحترام والتقدير وما تريد إلا الخير له وكذا وكذا، ولحبي لك أردت أن أكلمك بانفرادك والقضية كذا وكذا وكذا، إذا غضب بعد ذلك فشأنه يضرب رأسه في الجدار. إذا ما بذلت النصف ورفقت به وبذلت الجهد ما بقي إلا أن يتحمل مسؤولية نفسه. نعم يا إخوة انتبه انتبه، الذي ينصحني يأخذني من طريق النار إلى طريق الجنة، أنا أرغب. لماذا أرغب؟ يأخذني من خط الباطل إلى خط الهدى إلى خط الحق، أبعدني عن طريق الضلال والردى. هذا يغضب، هذا ناصح ناصح. الحق ضالتك، إذا وجدت ضالتك أخذت بها. ما معنى هذا؟ رجل ضاع عليه خاتم، جاءه رجل بالخاتم، هذا خاتمك، من قال لك تأتي به؟ ليش جئت به؟ أين وجدته؟ لا والله تقول جزاك الله خير أحسن قد تعبت وأنا أبحث عليه، لأن خاتمك هذا ضالتك، وجدتها أخذت بها، لو يأتيك بها عدوك تقبلها. فالذي ينصحك أتاك بشيء ضاع عليك وهو جزء من الحق، لماذا تغضب؟ اشكره كما تشكره حين أرجع خاتمك، حين أتاك بخاتمك الذي ضل عليك. نعم، فإذا بذلت الجهد ولم يقبل هو شأنه، أنت قد أتيت بالذي عليك ونصحت بالذي عليك، فإذا لم يقبل ها هنا يتحمل مسؤوليته ولو غضب، لا عليك. قال: وسئل أبو علي الرزباري، المعلق هنا أراد أن يخرج ترجمة أبي علي الرزباري فأتى بموضعها من كتاب السير، لكنها موضع ترجمة أبي عبد الله الرزباري ابن أخت هذا. على كل حال بارك الله فيكم، ترجمته في الرسالة القشيرية خيرا. قال: هو أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم المنصور الرزباري، وهو من أهل بغداد. صاحب الجنيد أبو الحسين النوري النوري، وسكن مصر وصار شيخها إلى آخره. قال: سئل أبو علي الرزباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال، الملاهي يعني الغنى، لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال، لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال: نعم قد وصل، ولكن إلى سقر. الصوفية عندهم معتقد أن الرجل يسير في عبادة الله فترة، ثم بعد ذلك ترتفع عنه التكاليف الشرعية ويصلون إلى حد ترك الصلاة، وربما إلى أن يمشي أحدهم عريانا. وتوجد أسرة إلى الآن في مصر بيت العريان، لقبهم هكذا العريان، والآن على مستوى مسؤولين ودكاترة وغير ذلك، الدكتور فلان العريان، فلان الدكتور فلان العريان، لقب لجد من أجدادهم كان هكذا. وكان ابن الفارض يضطرب في شوارع مصر ويغمى عليه وتتقطع ملابسه ويصبح عريانا في الشارع، ويأخذونه في كساء ويتقسمون ثوبه ذاك الذي قطعه فيما بينهم، يعني كرامات. فيقولون هؤلاء وصلوا إلى مرتبة ترتفع عن أحدهم التكاليف الشرعية. فلا صلاة ولا صيام ولا عبادة، وتصبح المعاصي في حقهم طاعات. يقول أنت تراها بعينك معصية بعينك، لكن هي عند الله طاعة. ما الدليل؟ قالوا ألم يرى موسى قتل نفس محرمة هي في نظره معصية وهي عند الخضر طاعة. لاحظ، موسى أفتى بالشرع الذي نزل إليه، والخضر قتل بالشرع الذي نزل إليه، إذن كلهم من عند الله عز وجل. هذا الذي ترك الصلاة من أين له؟ من أين له أن أحكم لفعله أنه طاعة؟ وعلى هذا ما يختلفون. ترى شيخك على أي شيء لا تستنكر، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المؤسس. وفي كتاب طبقات كرامات الأولياء للشعراني، كرامات لمشايخه هي في نظر الشرع من الموبقات، من الموبقات، وأشياء مزرية غريبة. نعم، قال من كرامات شيخنا فلان أنه صعد المنبر يوما، ومن الدليل على أنه فقيه أيضا أنه صعد المنبر يوما عريانا، يوم الجمعة عريانا، فبال على الناس فقالوا له لما تبول علينا؟ قال أنتم اغتبتموني وأكلتم لحمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذه من إحدى الكرامات، وقد اخترت التي هي أقلها قلة حياة، أقلها قلة حياة، بقي ثلاثة يليق بالمقام. نعم، وهي تعتبر من كرامات مشايخه، وهي موجودة في كتاب طبقات كرامات الأولياء للشعراني. نعم، هذا الصنف يسمونه وصل، وصل. فالشيخ هذا أبو علي رضي الله عنه مع أنه منهم، قال وصل لكن إلى سقر. نعم، لاحظ، هذا الرجل كان له اتصال ببعض علماء الحديث وسمع منهم بعض الشيء، ظهر الأثر، كلمة توافق مع أهل السنة، فأهل السنة هم الذين يقولون وصل إلى سقر، ووجدت ترجمته في سير أعلام النبلاء، وهو كتاب من كتب علماء أهل السنة. نعم، فيشكر على هذا جزاه الله خيرا. فالذي يسمع الملاهي عاصي لله عز وجل. والإمام مالك يقول إنما يسمعه الفساق عندنا، وهؤلاء يعتبرونه من أولياء الله الصالحين، ومن ممن وصل إلى الدرجات العليا. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.